السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك النجاة من النار ونعوذ بك من النار ومن حر النار ومن برد النار ومن كل عمل يقربنا من النار، إنك أنت العزيز الغفار. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين، سؤال من يشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، سؤال من خضع لك بدنه وذل لك أنفه، سؤال من عرف إثمه وتقصيره وعيبه وأقر به، أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تكشف سترنا، لا تهتك سترنا، لا تفضح أمرنا، لا تخيب رجاءنا، اشف أمراضنا، عافي مصابنا، رد غائبنا، فك أسيرنا، اغن فقيرنا، انصر مظلومنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما وسع لهما في قبورهما ونوره عليهما يا رب العالمين ولسائر موتى المسلمين أجمعين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام من حيث لا ندري ولا نحتسب يا رب العالمين، يا من أمره فوق الكاف والنون وقبل الكاف والنون، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اكتب لنا حج بيتك الحرام، لا تحرمنا ولا تطردنا، لا تحرمنا ولا تطردنا من الطواف حول بيتك الحرام ولا الطواف بين الصفا والمروة، لا تحرمنا يا ربنا من الوقوف بعرفات حيث تتنزل الرحمات، لا تحرمنا يا ربنا من الصلاة في مسجد حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا الجلوس في الروضة وهي جزء من الجنة، لا تحرمنا يا ربنا من قبول دعائنا ورفع سؤالنا وإجابة مطالبنا، لا تردنا خائبين. وإن كنت لم تكتبنا حجاجا فنسألك برحمتك وفضلك وجودك أن تجعل لنا أوفر الحظ والنصيب لمن كتبت لهم الحج هذا العام يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحاج إذا طاف طواف الوداع جاء ملك وجعل وضرب على صدره وقال له يقول الله تعالى قد غفرت لك ولمن شفعت له، قد أفيضوا عبادي مغفورا لكم، كما يقول النبي في حديث عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم وهو في المسند في فضائل الحج، قال: يقول الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي أو يرجون جنتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم يقول ربنا: أفيضوا عبادي قد غفرت لكم ولمن شفعتم له. اللهم شفع فينا حجاج بيتك الحرام. وهذه والله وصيتي إلى كل حاج كتب الله له الحج، أن يذكرني باسمي، أن يسميني باسمي وهو على عرفات، وأن يشفع لي عند رب الأرض والسماوات. وأسأل الله أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يحملهم في برهم وجوهم وبحرهم، وأن يردهم سالمين إلى أهليهم غانمين بغنائم عظيمة ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من الفقيهات العالمات، مع واحدة من الراويات، مع واحدة من اللائي تربين في مدرسة النبوة، مع أم قيس بنت محصن ابن حر ابن قيس، مع أم قيس بنت محصن، هي من هي؟ من أخوها؟ عكاشة بن محصن. من أخوها؟ أبو سنان بن محصن. أم قيس الراوية الواعية التي درست في مدرسة النبوة وتعلمت من سيد المرسلين والأولين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخوتي أحبتي في الله، مع بيت مسلم، مع بيت سعيد آمن، مع بيت تربى على منهاج النبوة، تربى بكتاب الله وسنة رسوله، مع واحدة ممن نقلت لنا أحاديث رسول الله، فقد روت عن النبي كما قال بعض أهل العلم روت 24 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثها في الكتب التسعة من أول البخاري إلى سائر السنن، أحاديثها منثورة معلومة مشهورة، بل إن لها حديث هو أصل في بابه، فاحفظوه واعرفوه، حديث إذا روي عرفت من راويته، حديث فيه رحمة النبي بأمته ثم رحمة النبي بصغار المسلمين ثم رحمة النبي بالأم والأبي، رحمته بالأسرة وحسن رعايته لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. حبيبنا معلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها أم قيس بنت محصن ابن حرثان ابن قيس الأسدية الخزاعية المهاجرة المبايعة المعلمة الراوية العالمة، تروي وتقول رضي الله عنها وأرضاها كما عند البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وأبي داود والنسائي وغيرهم، تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دلالة على أن أصحاب رسول الله كانوا يدخلون على النبي، وإذا عرض لهم شيء يأتون إلى بابه فلا يجدون حاجبا ولا بوابا ولا حارسا، بمجرد أن يستأذنوا يؤذن لهم فيدخلوا ويسمع منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول رضي الله عنها وأرضاها. والحديث عن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود يقول عن أم قيس بنت محصن أنها قالت أتيت النبي بابن لي، أتيت النبي بابن لي صغير لم يأكل الطعام، أتيت النبي بابن لي صغير لم يأكل الطعام، أي جاءت بابن لها رضيع، بابن لي لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي في حجره أو في حجره، فأجلسه النبي في حجره، فبال الصبي أو الطفل على ثوب رسول الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. الله الله على هذا الحديث. ووالله لا أقول أني أتكلم عن مربيات الرجال، عن صانعات الأجيال، كلام سرد أحداث فقط، وإنما نريد أن نتعلم. فوالله ما تكلمت عنهن إلا لأنقل لنفسي ولكم هدي رسول الله كيف كان يتعامل مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن، يعرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتت رسول الله بابن لها صغير لم يأكل الطعام. خلي بالك من القيود، هذا قيد، صغير ولم يأكل الطعام، قيد مهم جدا في المسألة. وقيل إن أصحاب رسول الله من الرجال والنساء كانوا يأتون رسول الله بصبيانهم أولا ليبرك عليهم ثم ليحنكهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فعل أبو موسى وكما فعل أنس بابن أبي طلحة ابن أمه أم سليم بنت ملحان، أخذ ولد، وكما فعلت أسماء بنت أبي بكر بولدها عبد الله بن الزبير. كل هذه أحاديث. يقول أنس أخذت ابن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمي أم سليم بنت ملحان، فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحنكه النبي وسماه عبد الله. وكذلك أبو موسى الأشعري قال لما ولد لي ولد حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبرك عليه وحنكه وسماه إبراهيم. وهذه أسماء بنت أبي بكر لما ولدت ولدها عبد الله بن الزبير ذهب به الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتفل النبي في فيه أو في فم الصبي ثم أخذ تمرة فلاكها ثم حنكه بها، فجعل الغلام الرضيع أول شيء، فجعل أول شيء يدخل فيه أو في فمه أو في جوف الولد ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول شيء دخل جوف الصبي ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار مباركا، تفل في فمه ثم أخذ تمرة فلاكها ثم حنك بها الولد. وهذه سنة. قال أهل العلم هل التحنيك خاص برسول الله أم هو أمر عام؟ هل هو خاص بالذكور دون الإناث أم هو أمر عام؟ قول أهل العلم أنه أمر عام، ومن يحنك أبوه أو رجل صالح من قومه كما كان يفعل الصحابة فيذهبون بأولادهم إلى رسول الله، ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه أم قيس الفطنة الذكية، لما وضعت ولدا أخذته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما أنه ليبركه، وإما أنه ليحنكه، وإما أنها ذهبت به ليدعو له أو كان مريضا فيرقيه النبي أو يدعو له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أصله عند البخاري ومسلم وأحمد، وقلت مروي في كتب السنن ومسند الإمام أحمد. وهناك مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف قدر الولد عند أمه، فكان لا يرد أحدا أبدا، ما يقولوش خد بارك لنا هذا الولد أو ادعو له أو ارقيه أو حنكه أو سميه، يقول أنا مش فاضي لا تشغلوني أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الناس بأمته وأعطفهم وأرأفه به صلى الله عليه بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن يرد أحدا أبدا عليه الصلاة والسلام. وهناك عدة أحاديث تفرق بين بول الغلام أو الصبي وبول الجارية. هنا في هذا الحديث قالت أم قيس أنها أخذت صبيا لا لم يأكل الطعام. هل معنى لم يأكل الطعام أي لم يأكل الطعام قط؟ لا، بل إن معناه أنه يعتمد في غذائه على اللبن. وقال أهل العلم واللبن إما لبن أمه أو لبن غيرها أو لبن حيوان آخر أو لبن مجفف صناعي، المهم الاعتماد على اللبن، لكن ممكن يكون معاه عسل، ممكن يكون معاه دواء، ممكن يكون معاه تمر، كل هذا لا يسمى طعام، لكن الطعام المقصود به ما يصنع وذلك يعتمد عليه كسائر المطعومات أو كسائر الناس. يبقى صبي لم يطعم فبال في حجر رسول الله، والحجر هو طرف الثوب، وقال أهل العلم حجره أو حجره أو حجره، زي ما احنا بنقول أعدت في حجري ينفع أو في حجري. وهذه فيها بيان لرحمة النبي إنه مش مسكه كده وخلاص، أو قال لا خليه معاكي وأنا أرقيه، لا أخذه النبي. يا سلام، يا الله، ما أرأفه بأمته عامة وبالصغار خاصة، يأخذه النبي على يديه وربما يبتسم له وربما يقول عن عبد الله ابن أبي طلحة، يقول انظروا إلى الأنصار كيف يحبون التمر، لأن النبي لما حنك عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك، لما حنكه بالتمر والولد لسه مولود، جعل الطبيب يتلمض يعني يأكل ويستطعم التمر وهو لسه مولود، فقال انظروا إليه وهو أنصاري كيف يستطعم التمر ويعني يمصه، حب الأنصار للتمر يتلمض يمص. وهناك أقول هذا الحديث باب عظيم من أبواب الفقه، فيه بيان رحمة النبي بأمته وبيانه برحمة النبي بالصبيان و رأفته بهم وترحيبه بهم وحنانه عليهم وإقباله عليهم ويعني ترحيبه بهم وفرحه بهم وأخذهم في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما بال الصبي أو الطفل الرضيع في ثوب النبي، يا سلام على حسن الأدب، ما ضجر ولا اشمأذ ولا تلفظ ولا نظر إلى أمه نظرة اشمئزاز، ولا قال لا يعني خلاص مستنيا لما يجي يبول تجيبه لي وأنا اللي أعمل وأسوي، ما انتش عارفة ابنك، ما كنت الأول خلتيه يتبول في البيت وتجيبيه، طب كنت حفظيه لفيه بلفافة علشان ما يصيبش؟ أبدا، ما تضجر النبي ولا تغير وجهه بأبي هو وأمي، رحمة للعالمين ورحمة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تأفف ولا تدجر ولا اشمأذ ولا تغير وجهه ولا عاب على أمه ولا سب ولا شتم. ممكن جدا واحد من الناس الآن تجيب واحد من الناس، مين أقول لكم الأعجب من ذلك؟ ده لو أمه أعطت ولدها لأبيه وبال الصبي أو الولد في حجر أبيه، يروح رميه، يقول الله، ويشتم ويسب، يقرفك يقطعك يقبحك الله، خيبك الله، انت ايه؟ ويقول لأمه بقى نشيد من الكلام الجميل، وربما ألقاه ورماه، ويقول لها ما تجيبولهيش تاني، وسخ البنطلون لأني لسه جايبه جديد، بوظ الجلابية اللي لسه جايبها جديد، ايش هذا؟ ما فعل النبي هذا؟ ما أكمله وما أحسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند ابن حبان وأحمد في مسنده من حديث أم كرز قال، أو أم كرز قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وفي حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين ابن علي ابن فاطمة في حجر رسول الله أو على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني ثوبك أغسله لك وألبس ثوبا غيره، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما هاتوا لي ماء، فنضحه وقال: ينضح من بول الذكر، أي الذكر الذي لم يطعم، ويغسل من بول الجارية. كلام نسمعه ونفصل. البول نجس على العموم سواء كان رضيع أو غير رضيع. ليس معنى أن ينضح بول الغلام الذكر ليس معناه أنه ليس بنجس. وللعلم النجاسة ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة لا يكفي فيها مجرد أن تغسله، بل يجب أن تغسله 7 مرات أولهن بالتراب، وهي نجاسة لعاب الكلب. إذا ولغ الكلب في وعاء أحدكم فليغسله 7 أولهن أو إحداهن بالتراب. يبقى نجاسة مغلظة هي نجاسة لعاب الكلب، ونجاسة مخففة لا تغسل بل تنضح، وهي بول الغلام الذي لم يأكل. ونجاسة وسط بين الاثنين وهي التي تغسل حتى يزول أثر النجاسة وهي سائر أنواع النجاسات من البول والغائط أو العذرة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فرق بين بول الغلام وبول الجارية، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، الاثنين مشتركين في أنهم ما بيأكلوش الطعام بيعتمدوا على اللبن. ليه؟ لماذا فرق النبي بين بول الغلام الذي لم يطعم وبين بول الجارية؟ تفصيل وكلام كثير لأهل العلم أقوله لعلنا نستفيد منه، وأسأل الله أن ينفعني وإياه. ليه؟ لماذا فرق؟ هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يتعصب للذكور كما يدعي المدعون، كما يزعم الزاعمون، كما يفتري المفترون ويقول إن دين الإسلام دين ذكوري، يعظم الرجل والذكر ويحط من شأن البنت والمرأة؟ أبدا والله، ما عرف دين ولا قانون ولا ملة قدر المرأة كما عرفه الإسلام. طب ليه الفروق هذه؟ ليه نفرق بين بول الغلام وبول الجارية، بول الرضيع وبول الرضيعة، الرضيع الذكر والرضيعة الأنثى؟ قال أهل العلم أقوال عدة. أولها أن هذا أمر تعبدي جاء على لسان النبي، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم قيس بنت محصن، حديث أم قيس بنت محصن، احفظيه، اعرفيها من دي، من اللي روت لنا هذا الحديث، من اللي خففت عنا. قالوا هذا أمر تعبدي لا يحتاج إلى معرفة الحكمة، يكفي أن نعرف أن رسول الله قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، فنقول سمعنا وأطعنا. ومنهم من حاول أن يأتي بأقوال، منها أن بول الذكر ينتشر فيصعب التحكم فيه، أما بول الجارية يجتمع يسهل أن نغسله، لكن بول الغلام يفترش وينتشر فصعب جدا إن احنا كل ما يبول نغسله، فيكفي أن ننضحه. أما بول الجارية يجتمع في مكان واحد، لهذا يسهل أن نغسله. هذا قول. قول آخر أن العرب بطبعها تحب الذكور فتحملهم كثيرا، وصعب جدا على الرجال من العرب إنه يحمل البنت لكن بيحمل الولد. وكمان يقولون أن هذا من الحياء، إن البنت من وهي طفلة لا تمشي في المجتمع ولا يحملها أبوها في المجتمعات ويخرج بها، لا هي مصونة مكرمة تخر في البيت حتى وهي صغيرة، أما الولد يخرج مع أبيه ويمشي مع أبيه ويدخل إلى المجلس مجالس الرجال، فيكثر احتكاك وحمل الولد حتى من وهو طفل رضيع. فإذا أمرناه أن يغسل ثوبه كانت المشقة، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، وما ضاقت إلا فرجت. لما كانت العرب تحمل صبيانها أو أولادها وتحبهم، فإذا بال الولد على ثوب أبيه وأمه كانت هناك مشقة، ده أحيانا كل نص ساعة الولد بيبول، فنقعد بقى نغسل نغسل نغسل، تعب مشقة. فمن باب التيسير يريد الله بكم اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه نعمة من نعم الله على أمة المصطفى أن رفع عنها الحرج فيسر عليها. لو كان الأمر بقي إن الغلام كالجارية كلما بال غسل الثوب أو غسل المكان كان هيبقى فيه مشقة ومش هيحمله الأولاد، وهتبقى عليهم مشقة ويتضرروا منها. فلهذا يسر النبي على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من قال إن بول الغلام أرق وأسهل، ومواصفاته تختلف عن مواصفات بول الجارية. هذا ليست فيه رائحة بول الجارية، رائحة بول الجارية شديد كريه، فيه صفات معينة الله خلقها كذا، ليس عيبا فيها، ولهذا أمرت بالغسل. طيب، كيف ننضح الثوب إذا بال عليه الصبي؟ يبقى الاثنين ما بيرضعوش، الاثنين ما بيأكلوش، بيرضعوا. يبقى نفرق بين بول الغلام وبول الجارية. إذا أكلوا الطعام يبقى هم أو هما سواء. لما يكبر الولد ويبدأ يأكل هو والبنت، يبقوا الاثنين زي بعض، يغسل هنا ويغسل هنا، لا فرق. تمام؟ وقلت ليس معنى نطح بول الغلام ليس معناه أنه ليس بنجس، بل هو نجس، لكن نجاسته مخففة، يسهل أن تزول. طيب، ينضح. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالت له لبابة بنت الحارث أم الفضل أعطني ثوبك يا رسول الله أغسله، قال لا، أعطوني ماء، فأخذ الماء فرشه على مكان البول، بس رش. وفي رواية أخرى نضح، والنضح هو صب الماء على مكان البول، صب بس، ولا يغسل، لا يحك ولا يحد ولا يعصر، بل مجرد أن يصب فقط. لكن بول الجارية يغسل، يغسل يعني إيه؟ يصب عليه الماء، يحد، يعصر مرة واثنين، ويصب عليه الماء حتى تزول أثر النجاسة ولا تبقى له رائحة. هذا حديث من؟ حديث أم قيس، هي التي روت لنا هذا الحديث الذي نتعلم منه هذا العلم النبوي. يا سلام، شوف بقى رحمة النبي في هذا الحديث، أولا بالأم، ثانيا بالأمة، ثالثا بالأب، ثالثا بالصغير، كل هذا رحمة النبي الأمين. وفي الختام استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدة بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلنا